بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه. قلنا بأنه طبقوا فكرة الملاقي والعلمين الإجماليين في موارد الملاقي والملاقاة على مثال الشجرة والثمرة، كما إذا علم إجمالا بغصبية إحدى الشجرتين ثم أثمرت إحداهما، فحكم هذه الثمرة من حيث وجوب الاجتناب عن حينئذ يشبه حكم الملاقي، إذ يوجد علم إجمالي أول بمغصوبية إحدى الشجرتين ووجوب الاجتناب عنهما، ثم حينما تتحقق الثمرة يعلم إجمالا أيضا بعلم إجمالي ثاني، إما هذه الثمرة مغصوبة أو الطرف الآخر الشجرة الأخرى مغصوبة، وهذا بمثابة العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي أو الطرف المشترك. علم إجمالي متولد من العلم الإجمالي الأول بعد تحقق الثمرة، وحينئذ من يقول بأن العلم الإجمالي المتولد هنا ليس منجزاً لأحد الوجوه المتقدمة، والعلم الإجمالي الأول أيضا عندهم لم يكن منجزا، فهذا يثبت لا محالة أن الثمرة يجوز التصرف فيها، ولا يكون هنا وجوب اجتناب عن هذه الثمرة بناء على مسالك القوم. طبعا نحن قلنا فيما سبق أننا نرى منجزية العلم الإجمالي الثاني في تمام الفروض وعدم انحلاله بالعلم الإجمالي الأول وعدم جريان الأصل في الطرف المختص به وهو الثمرة هنا والملاقي هناك، إذن فيجب الاجتناب بالعلم الإجمالي الثاني عن الثمرة أيضا. لكن المشهور الذين لم يقبلوا منجزية العلم الإجمالي الثاني حينئذ هنا حاولوا أن يثبتوا التنجيز للثمرة لحكم الثمرة ووجوب الاجتناب عن الثمرة، بل وضمان الثمرة أيضا فضلا عن ضمان الشجرة المغصوبة إذا تلفت، حاولوا أن يثبتوا ذلك بنفس العلم الإجمالي الأول وهو العلم الإجمالي بغصبية إحدى الشجرتين. قالوا أن هذا العلم الإجمالي بغصبية إحدى الشجرتين يمكن أن يكون هو المنجز، وذلك ببيان شبيه بما بينوه أيضا في باب النجاسة وملاقي أحد الطرفين المعلوم نجاسة أحدهما، من أن النجاسة إذا كان بابها باب السراية والانبساط لا باب السببية والتولد في الملاقي، نفس نجاسة الملاقاة تمتد إلى الملاقي، حينئذ تلك النجاسة معلومة بالعلم الإجمالي الأول فمنجزة بذاك العلم الإجمالي أينما كان حتى لو كان في الملاقي. نفس الكلام أيضا هنا ذكروه، قالوا أن ملكية الثمرة إذا كانت امتدادا وانبساطا لملكية الأصل لا أنها ملكية جديدة متولدة، نفس ملكية الأصل كأنها هي تسري وتمتد إلى الفرع وإلى الثمرة، إذن فهذا نفس ذلك الملك والمال المغصوب ليس مالا جديدا. إلا أن هذا الكلام هنا يكون أوضح بطلانا منه هناك، فإنه لا إشكال في أن الثمرة مال جديد ولا محالة يكون ملكا جديدا زائدا على ملك الأصل. ذاك الكلام على كل حال فكرة الانبساط والسببية والتفصيل على أساسهما جاءوا به هنا أيضا في هذا البحث، فجعلوا حكم الثمرة منجزا بالعلم الإجمالي الأول. إذا قلنا بأن ملكية الثمرة هي نفس ملكية الأصل، ليست ملكية جديدة زائدة، بخلاف ما إذا قلنا بالسببية وأن الثمرة فرد جديد يتولد وملك جديد يتولد للمالك للأصل، فيكون حينئذ هذا تكليفا جديدا، لا يكون العلم الإجمالي الأول علما إجماليا بتمام الموضوع له حينئذ. وبينوا هذا البيان أنه إذا كان فردا جديدا لا يكون حينئذ العلم الإجمالي علما إجماليا بتمام الموضوع له، بأن العلم الإجمالي هنا علم إجمالي بوقوع أحد الملكين الأولين تحت اليد، تحت يد الغاصب. أما هذا الملك الجديد وقوعه تحت ملك الغير، وقوعه تحت يد الغاصب، هذا غير محرز، إذ لعل هذا ليس ملكا للغير، لعله تابع للشجرة التي تكون ملكا لنفس هذا المالك. إذن فوقوع الملك الجديد ملك آخر، الفرد الآخر من الملك تحت اليد، تحت يد الغير غير المالك، يكون مشكوكا غير محرز بالعلم الإجمالي الأول، بخلاف الشجرة المقصوبة فإنه يعلم أنها قد وقعت تحت يد الغير، تحت يد الغاصب، فيكون العلم الإجمالي الأول علما إجماليا لتمام الموضوع بلحاظ الشجرتين لا بلحاظ الملكية الجديدة الحاصلة في الثمرة. المرزا قدس سره أشكل على هذا البيان بإشكال، قال بأنه هنا في باب الغصب وحرمة الاجتناب عن الغصب وأحكام الغصب لا يشترط وقوع الملك الجديد والفرد الجديد تحت اليد، حتى إذا كان هذا الشيء المغصوب قد وقع، قد حصل الملك الجديد والثمرة التي هي ملك جديدة حصلت في يد الغير، في يد الشخص الغاصب الثاني أو اليد الثانية لا اليد الأولى، مع ذلك يحكم في بحث الغصب والضمان بأن صاحب اليد الأولى يكون ضامنا للشجرة ولكل ما يتفرع ويتولد منها من الثمرات والأملاك للمالك. فلو أن إنسانا غصب شجرة لم تكن مثمرة ثم أعطاها لشخص آخر في بحث تعاقب الأيادي، فأثمرت في اليد الثانية الشجرة لا في تحت يد الأولى، تحت اليد الأولى لم تكن بعد مثمرة لكن أثمرت في اليد الثانية، صاحب اليد الأولى يكون ضامنا أيضا للشجرة وضامنا لثمرتها، ولو تلفت لابد أن يدفع قيمة الشجرة والثمرة معا، مع أن الثمرة لم تدخل تحت يد صاحب اليد الأولى وإنما تولدت ووجدت في اليد الثانية. هذا معناه أن وقوع اليد على الثمرة ليس شرطا في ضمان الثمرة وفي وجوب الاجتناب عن الثمرة في حكم الثمرة، وإنما يكفي وقوع اليد على الأصل، وقوع اليد على الأصل كاف في ضمان الأصل والفرع معا، حتى لو كان تولد الفرع فيما بعد اليد الأولى في اليد الثانية أو الثالثة. إذن فالعلم الإجمالي الأول، هذا العلم الإجمالي يكفي أن يكون علما بتمام الموضوع لضمان الثمرة أيضا مع الشجرة، حينما وقعت الشجرة تحت اليد هذه اليد الأولى التي يحرز وقوعها على الأصل كافية في ضمان الأصل وضمان الفرع الذي هو الثمرة، حتى لو كانت الثمرة غير متحققة تحت هذا اليد أو غير محرز تحققها ووقوعها تحت يد الغاصب.
حسب أشكال
عن أنه يثبت، لأن الأمر بالضمان قلنا أنه فعلي من أول الأمر. نوق هو ليس وقع اليد على إذا وقع أصل وهو الشيء كل ما يتفق من الثمرات ولو كانت خارج صوبة عن الثمرات ليد كون هذه الثمرة ثمرة يمكن غير إذا كان ثمرة شجرة شجرة غير، إذن فوجودها لا يكون موجبا لضماني لها، لأنها ليست مطلق الثمرة حتى ثمرة شجرتي تكون مضمونة، الضمان إنما يكون موجبا للغير، فإحراز لحكم الثمرة ولضمان الثمرة، لأن الثمرة إنما تكون مضمونة مشروطة بأن يكون جزء الموضوع في الضمان أن يكون ثمرة ملك الغير، وكونها ثمرة ملك الغير هذا مشكوك، كونها تحت اليد ولو بأصلها هذا محرز، أصلها كان تحت اليد، لكن كون هذا أيضا ثمرة الملك الغير الذي كان تحت اليد هذه الخصوصية لا بد من هذا أيضا جزء الموضوع في الضمان، إذا لم تكن هذه الثمرة التي هي أو أصلها تحت اليد إذا لم تكن ثمرة متولدة من ملك الغير حينئذ لا يكون فيها ضمانون، إذن فيكون العلم الإجمالي الأول لا يكون علما بتمام الموضوع لوجوب لضمان الثمرة أو وجوب الاجتناب حرمة التصرف في الثمرة ونحو ذلك. هذا إشكال أشكل به على كلام المنزة، هذا الإشكال على ذاك التقريب بهذا المقدار المتقدم من البيان يرد، لكن من المحتمل أن يكون مقصود المنزة مطلبا آخر يسلم عن هذا الإشكال، وحاصل ذاك المطلب هو أن يكون مقصود المنزة بيان أن ضمان الأصل موجب لضمان الثمرة قبل وجودها، بمعنى أن وجود الثمرة ليس شرطا في ضمانها، إذا كانت الشجرة وكان الأصل في نفسه صالحا لها وكانت بنحو بحيث تثمر بحسب طبعها، إذا كانت بحيث تثمر بحسب طبعها هنا حينئذ قد يدعى أن ضمان الأصل يعني ضمانها بكل ما تكون بالقوة هذه الشجرة أيضا منتجة لها من الثمرات، فتكون الثمرة قبل وجودها أيضا مضمونة قبل وجودها بوجودها التقديري أو بوجودها بالقوة تكون مضمونة بحسب الحقيقة. فتلك الشجرة المقصوبة المكلف حينما غصبها وضع يده عليها مال الغير ضمنها وضمن ثمرتها أيضا. وجود الثمرة خارجا ليس شرطا في الضمان حتى لو لم توجد هذه الشجرة، لكن بشرط أن تكون لو بقيت الثمرة كانت تنتج تلك الثمرة، كانت الشجرة بنحو بحيث لولا إتلافها والتصرف فيها لكانت تنتج تلك الثمرة، يعني كانت لها الصلاحية الفعلية لإثمار تلك الثمرة، لا أنها كانت شجرة عقيمة في موارد صلاحية الأصل للتوليد والإنتاج. حينئذ في مثل هذه الموارد الضمان ضمان للشجرة مع ثمرتها. وإن شئتم قلتم قيمة مثل هذه الشجرة أكثر من قيمة الشجرة الغير مثمرة، فهنا العرف يقول هذا الإنسان ضامن هم لقيمة الشجرة وهم لقيمة الثمرة التي كانت هذه الشجرة قريبة من إنتاجها ومن فعلية إنتاجها بحسب الحقيقة، فيكون ضامنا للحيثيتين معا لمالية الشجرة ومالية الثمرة سواء وجدت في الخارج أو لم توجد في الخارج. إذا كان الأمر هكذا حينئذ إذا كان هذا مقصود المحقق النائني فهذا كلام متين ومقبول. طبعا في الموارد التي أشرنا إليها التي تكون الشجرة صالحة بحسب طبعها لإنتاج تلك الثمرة وكانت بالقوة أو بالقوة القريبة من الفعل منتجة لتلك الثمرة لولا التصرف ولولا الإتلاف، مثلا لو فرض إتلافون في مثل هذه الموارد وضع اليد على الشجرة بحسب الحقيقة يوجب الضمان لها ولكل منافعها القريبة من الفعل، منافعها بالقوة القريبة من الفعل. يكون حينئذ العلم الإجمالي الأول علما بتمام الموضوع لضمان الشجرة قيمة الشجرة ولضمان قيمة ثمرة الشجرة، فيكون العلم الإجمالي الأول منجزا. وتحقق الثمرة في الخارج وعدم تحققها لا يكون دخيلا حينئذ في الضمان في ذاك العلم الإجمالي. إذن فيكون العلم الإجمالي الأول علما إجماليا بتمام الموضوع للضمانين معا. نعم لو افترضنا أن قيمة الثمرة قبل وجودها أقل عرفا من قيمتها بعد وجودها، كما لا يبعد أن يكون هكذا، الثمرة إذا وجدت وصارت فعلية قيمتها أكثر من الثمرة وهي بعد غير فعلية، وإن شئتم قلتم الثمرة المقدرة أقل قيمة، إذ لعله سوف لا تخرج بالنحو الجيد الكامل، نفس كونه استقباليا كونه بالقوة لا بالفعل يجعله أقل قيمة من الثمرة الحاضرة النقدية الفعلية ذاك قيمتها أكثر. هذه الزيادة في القيمة التي تتحقق حينما تتحقق الثمرة في الخارج، هذه الزيادة في القيمة حينئذ لا تكون مضمونة بالعلم الإجمالي الأول، لأن هذه القيمة الزائدة إنما يملكها لتحقق الثمرة في الخارج. ما لم تتحقق الثمرة بالفعل هذه المالية الزائدة لا تكون متحققة فلا تكون مملوكة للمالك لمالك الأصل قبل ذلك. فلا لأنه لا يحرز أنه منتسب إلى الغير مال الغير، لعله في مالي أصل الثمرة التقديرية كانت مضمونة على كل حال. لخو بينا أن ذاك كان موجودا فيهما معا من أول الأمر، لهذا كان مضمونا بالعلم الإجمالي الأول، لكن هذه لأن تلك لم تكن متوقفة على وجود الثمرة في الخارج، أما هذه الزيادة في المالية والقيمة متوقفة على وجود الثمرة وفعليتها، هذه الزيادة في المالية نعم يتم فيه إشكال المستشكل على المرزاة من أن هذا لا يكون العلم الإجمالي الأول علما إجماليا بتمام الموضوع في حقه، إذ لا يحرز أن هذه الثمرة الفعلية والزيادة المالية التي تتحقق في التفاوت بين الثمرة الفعلية والثمرة التقديرية قبل فعليتها، هذا المقدار الزائد لا يحرز انتسابه إلى ملك الغير لكي يكون موجبا للعلم بضمانه. نعم العلم الإجمالي الثاني يكون هنا حينئذ مفيدان، العلم الإجمالي إما بأن هذه القيمة الزائدة أيضا للغير أو أن ذاك الأصل للغير، هذا العلم الإجمالي الثاني يكون منجزا. إذن فلو قلنا بتنجيز العلم الإجمالي الثاني كما هو الصحيح يجب الاجتناب عن الثمرة، ويكون الثمرة أيضا مضمونا ولو من باب وقوعه طرفا للعلم الإجمالي بالضمان بينه وبين الطرف الآخر. أما لو لم نقل بمنجزية العلم الإجمالي الثاني كما لم يقل المشهور، حينئذ يمكن أن يقال بأنه الزيادة المالية في الثمرة هذه لا تكون مضمونتان، ولا يجب لا يحرم التصرف مثلا فيها لأنه مشكوك بالشكل البدوي في أن هذا للغير أو لنفس صاحب لنفس الغاصب. هذا أيضا ما ينبغي أن يقال في هذه المسألة. بهذا ينتهي البحث عن مسألة ملاقي الشبهة المحصورة، وبذلك ينتهي البحث عن أصل موارد العلم الإجمالي. نحن قلنا أن الشك وظيفة الشاك نبحثه في ثلاث مواقع أو مقامات. الموقع الأول الشك في التكليف، وظيفة المكلف عند الشك في أصل التكليف. الموقع الثاني وظيفة المكلف عند العلم موارد العلم الإجمالي، أي الشك في التكليف ولكن المقرون بالعلم الإجمالي الدائر بين متباينين، بين طرفين متباينين. وما كنا فيه كانت تنبيهات متعلقة به وظيفة بهذا الموقع الثاني من البحث بحسب الحقيقة. وبهذا انتهى البحث عن العلم الإجمالي. الموقع الثالث الشك، وظيفة الشاك والشك في موارد الدوران بين الأقل والأكثر، الشك الذي يوجد فيه أيضا علم إجمالي لكن هذا العلم دائر بين الأقل والأكثر لا دائر بين المتباينين، وهذا هو الموقع الثالث من البحث. وهذا أيضا من الأبحاث المهمة، لأنه في الفقه كثيرا ما يكون الشك في الواجبات والتكاليف المركبة حينئذ شكا دائرا بين الأقل والأكثر لا محالة، بنحو الشبه الحكمية أو بنحو الشبه الموضوعية. وموارد الدوران بين الأقل والأكثر تنقسم إلى قسمين واضحين، قرأتم هذا التقسيم في الكفاية وفي سائر الكتب، أنه تارة يكون هذا التكليف الذي يعلم به إجمالا ويتردد بين الأقل والأكثر، يكون هذا الدوران دوران بين أقل وأكثر استقلاليين، يعني يكون هناك تكاليف مستقلة عديدة لا تكليف واحد، لكل منها امتثال مستقل وعصيان مستقل. كما إذا علمنا بأنه يجب أننا مدينين لزيد، أخذنا منه مقدارا من الدراهم لكن شككنا الآن أن المقدار الذي أخذناه هل كان مثلا 10 دراهم أو 11 درهما. هنا يقال أن وجوب دفع 10 دراهم هذا متيقن، على كل حال معلوم أنه يجب علينا أن ندفع له 10 دراهم لاشتغال الذمة بها على كل تقدير، ويشك في وجوب في وجود تكليف بدفع درهم آخر. هنا يكون هذا التكليف بدفع الدرهم الآخر تكليفا مستقلا عن 10 دراهم الأولى، سواء كانت تلك أو لم تكون هذا تكليف مستقل، فيعلم بـ10 تكاليف في 10 دراهم ويشك في التكليف الزائد. أو مثلا المكلف يعلم أنه لم يصوم بعض الأيام في شهر رمضان السابق ثم شك أنه هل المقدار الذي أفطر 10 أيام أو 11 يوما أفطر، ويعلم بأنه له وجوب قضاء 10 أيام ويشك في أن اليوم 11 أيضا له أمر بالقضاء أو ليس له أمر، قضاء كل يوم أمر مستقل عن الأمر بقضاء اليوم الآخر، فهناك 10 أوامر بالقضاء بعدد الأيام 10 متيقن، وهناك أمر آخر زائد مشكوك بالقضاء اليوم بقضاء يوم اليوم 11. حينئذ هذا بابه باب التكاليف، الدوران بين نسميه بالدوران بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، يعني التكليف المردد بين الأقل والأكثر تكاليف عديدة كل واحد منها مستقل عن الآخر وله امتثاله المستقل وعصيانه المستقل، عصيانه لا يضر بامتثال الآخر، ولهذا لو أن المكلف هنا جاء بعشرة صام 10 أيام قضاء ولم يصوم اليوم 11 بلحاظ الأمر بقضاء 10 أيام يكون قد امتثل الأمر بصوم قضاء 10 أيام قد وقع امتثاله، عدم امتثال اليوم 11 لا يضر بامتثال 10 أيام السابقة، وهذا معنى أن هذا مستقل عن ذاك، تكليفه تكليف الاستقلال. هنا هذا لا إشكال في أنه يدخل في المقام الموقع الأول من البحث في مواد الشك في التكليف، لأن المتيقن تكاليف معلومة لا شك فيها، والمشكوك تكليف آخر مستقل عن تلك التكاليف مشكوك من أول الأمر الأخير، فيكون بابه باب الشك في التكليف بحسب الحقيقة، والذي تجري فيه تلك الأصول الأصل الذي نقحناه في الموقع الأول وهو إصالة البراءة مثلا وإصالة الحيل ونحو ذلك من الأصول الترخيصية. الحالة الثانية أو النحو الثاني من الشك الدائر بين الأقل والأكثر أن تكون هذه أن يكون هناك تكليف واحد له امتثال واحد وعصيان واحد، إلا أن هذا التكليف متعلقه مركب من أجزاء، حينئذ يشك المكلف أن متعلقه هل هو 10 أجزاء مثلا أو 9 أجزاء كما في مثال الصلاة مثلا، إذا شككنا في أن السورة هل هي جزء في الصلاة أو ليست جزءا في الصلاة، هنا في باب الصلاة يوجد تكليف واحد، مثلا في صلاة الظهر يوجد أمر واحد بالصلاة بفريضة واحدة هي الظهر، والفريضة والصلاة مركبة من أجزاء وخصوصيات وشروط، نفترض مثلا أن مجموع أجزاء الصلاة باستثناء السورة 9 من الركوع والقيام والتكبير والسجود والتشهد، أحد الأمور التي أيضا نشك فيها أنه هل هو داخل في المركب في الواجب أو ليس داخلا في السورة، هل تجب السورة كاملة أو لا تجب السورة كاملة في الصلاة، هذا أيضا شك نسميه بالأقل والأكثر، إذ بلحاظ هذا الواجب الواحد أيضا ما عدا السورة من الأجزاء متيقنة الوجوب، وإنما الشك في أنه هل زائدا على تلك الأجزاء 9 من الركوع والسجود والتشهد والتكبير والقيام ونحو ذلك، هل السورة أيضا واجبة فتكون 10 أو الواجب 9 أجزاء فقط، هذا أيضا شك دائر بين الأقل والأكثر، إلا أن هذا الدائران بين الأقل والأكثر هنا ارتباطيين، نسميه بالشك الدائر بين الأقل والأكثر ارتباطيين، ومعنى الارتباطيين أنه هنا لا توجد تكاليف مستقلة بل تكليف واحد، إذ لا يوجد أحكام عديدة له امتثال واحد وعصيان واحد، بحيث لو كانت الأجزاء 10 لا 9 والسورة جزء من أجزاء الواجب وجاء المكلف بالتسعة لم يكن قد امتثل أصلا، لا أنه امتثل 10 9 التكاليف وبقي عليه أن يأتي بالسورة كما في مثال الدين أو في مثال القضاء للصوم لأيام الصوم. إذن فإذا كان التكليف واحدا له امتثال واحد وعصيان واحد انحلال إلى الأقل والأكثر بلحاظ متعلقه وأجزائه وشروطه. حينئذ هذا نسميه بالأقل بالموارد الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين. والبحث في هذا حينئذ هذا الموقع موقع الثالث يعقد لبحث حكم مثل هذا الشك الدائر بين الأقل والأكثر الذي لا يرجع إلى الشك في التكليف بخلاف الحالة الأولى التي الدوران بين الأقل والأكثر استقلاليين يرجع إلى الشك في التكليف حسب الحقيقة. هنا وقع البحث بين الأصوليين وبين المحققين أن هذه الحالة الثانية أيضا ملحقة الحكم فيها والوظيفة فيها هو البراءة كالموقع الأول تجري البراءة بأن نقول نجري إصالة البراءة عن وجوب السورة أو لا. هنا باعتبار أن التكليف تكليف واحد مردد متعلقه بين التسعة والعشرة هنا هذا ملحق بالموقع الثاني لا بالموقع الأول. مورد هذا يشبيه بموارد العلم الإجمالي بالتكليف إذ يوجد تكليف واحد مردد بين أن يكون بهذا أو بذاك بحيث لو كان في الأكثر وأتينا بالأقل لم نمتثل ذلك التكليف بل عصيناه. فهذا ملحق بالموقع الثاني الذي هو موقع العلم الإجمالي بتكليف مردد بين شيئين مثلا. هناك كيف كان يجب الاحتياط حتى نفرغ عن التكليف الذي الواحد المعلوم بالإجمال. كذلك هنا يوجد تكليف واحد معلوم بالإجمال إما بالأكثر أو بالأقل فلا بد من الاحتياط ولا تجري البراءة. لا بد من الاحتياط والإتيان بالأكثر حتى نعلم بأننا قد فرغنا عن هذا التكليف. هذا هو البحث الذي انفتح بعنوان بحث الأقل والأكثر. هل هو ملحق من حيث الوظيفة العملية والأصل الجاري فيه أصل المؤمن بالموقع الأول فتجري البراءة أو بالموقع الثاني فيجب الاحتياط عقلا؟ هنا لابد أن يعرف أنه هنا هذا الدوران بين الأقل والأكثر حينما نقول يدور الأمر بين الأقل والأكثر هو منشأ فصل هذا البحث عن بحث الموقع الثاني وهو العلم الإجمالي. وهو أنه في موارد العلم الإجمالي كان الدوران بين المتباينين، هنا الدوران بين الأقل والأكثر، والأكثر حيث أنه متضمن فيه الأقل، فجاء تصور الانحلال هنا أنه هنا هذا التكليف بحسب الحقيقة ينحل أيضا كالتكليف في الموارد الانحلال الدوران بين الأقل والأكثر الاستقلاليين ينحل إلى العلم بالأمر بالتسعة أجزاء والشك في الأمر بالتاسع ولو الأمر الضمني للأمر الاستقلالي بالعاشر. الأمر الضمني نعلم بوجود أوامر ضمنية بالتسعة ونشك في وجود أمر ضمني بالجزء العاشر وهو السورة. ومن هنا جاء فصل هذا البحث عن الموقع الثاني وهو أن هنا هذا يلحق بالموقع الأول الذي يكون تسعة أجزاء معلومة الأمر ولو بالأمر الضمني وبينما الجزء العاشر يكون مشكوكا. ومن هنا البحث هنا بحسب الحقيقة روحه وملاكه وتمام نكتته أنه هنا هل يتم انحلالون أو لا يتم انحلالون. هل نستطيع أن نقول أن هنا أيضا كموارد الأقل والأكثر الاستقلاليين الأقل معلوم الوجوب والزائد مشكوك الوجوب فنجري البراءة عن الزائد هذا نسميه انحلال أو لا يتم هذا الانحلال. والانحلال حينما نريد أن نرى أنه تام أو ليس تاما سوف يأتي أنه تارة يدعى الانحلال الحقيقي وأخرى يدعى الانحلال الحكمي. فإنه قد تقدم مصطلح الانحلال الحكمي والحقيقي في تنبيهات الموقع الثاني من البحث. كما أن الانحلال الحقيقي الذي ادعي هنا في موارد الدوران بين الأقل والأكثر حيث قد يدعى الانحلال الحقيقي، يعني بعض المحققين ادعوا الانحلال الحقيقي، بعضهم قالوا لا انحلال حقيقي يستحيل الانحلال الحقيقي وإنما الانحلال حكمي، وبعضهم فصلوا بين بعض موارد الأقل والأكثر فقبلوا فيه الانحلال الحقيقي أو الحكمي، وبين بعض الموارد للأقل والأكثر الذي سوف يأتي والذي يصطلح عليه بالدوران بين التعيين والتخيير، وقالوا أنه ليس فيه لا انحلال حقيقي ولا انحلال حكمي، فيتنجز العلم الإجمالي مثلا أو تكليف الواحد المعلوم بالإجمال. نحن في البداية لابد أن نشير إلى نكتة، وهي أن هذا الانحلال الحقيقي الذي قد يدعى بل ادعي بالفعل في موارد الدوران بين الأقل والأكثر قد يكون يعني هناك مراكز عديدة لتصوير هذا الانحلال. في أي عالم يراد دعوة الانحلال لابد من رسم هذه العوالم، حتى بعد ذلك حينما ندخل في مدعاء القائلين بالانحلال نفهم أن هؤلاء يريدون أن يدعوا الانحلال في أي مركز من هذه المراكز وفي أي موقع من مواقع التكليف. التكليف حينما نلحظه تارة نلحظه بما هو جعل وتصور في نفس المولى ولحاظ عند المولى، وأخرى نلحظ التكليف بما هو مجعول يعني ملحوظ لحاظ المولى، وثالثا نأخذ التكليف بما هو شيء قد اشتغلت الذمة به يعني العقل يحكم بوجوب إطاعته. نأخذ التكليف ونقصد به الشيء الذي تنجز في الذمة وتحمله العقل وحكم بوجوب طاعته، ما يتسجل على العقل ويحكم العقل بوجوب طاعته. وثالثا ورابعا نأخذ التكليف بلحاظ الخارج انطباقه في الخارج يعني امتثال التكليف في الخارج، ونلاحظ عالم الخارج. وبهذا الأقل والأكثر أو الانحلال إلى الأقل المعلوم والأكثر الزائد المشكوك، هذا تارة يلحظ في العالم الأول الذي هو عالم اللحاظ والتصور والجعل. بلحاظ عالم الجعل لا إشكال أنه لا يوجد انحلال إلى الأقل والأكثر، لأننا قلنا أنه ليس إلا تكليف واحد. هذا التكليف الواحد إما يكون قد لاحظه المولى في الأكثر، إما أن لاحظ الأكثر أو لاحظ الأقل. لا يوجد لحاظات ذهنية مولوية وجعول متعددة، قلنا أن باب الأقل والأكثر الارتباطيين باب الجعل الواحد لا باب الجعول المتعددة، فلا يوجد إلا جعل واحد. فإذا لم يكن يوجد إلا جعل واحد ففي هذا العالم لا يوجد أقل والأكثر جزما، سواء كان التكليف بالأكثر أو التكليف بالأقل. في العالم الأول بحسب الحقيقة يوجد تباين، يعني يوجد شيء واحد مردد بين أن يكون هذه الصورة أو تلك الصورة، إما صورة الأكثر أو صورة الأقل. وصورة الأكثر من حيث هو صورة شخصية ذهنية، وجعل شخصي مباين مع الجعل الآخر بالأقل. هذا المركز الأول. المركز الثاني عالم المجعول أو الملحوظ بذاك اللحاظ، فإنه حينما يلحظ الإنسان أو الجاعل لحاظا وتصورا هذا التصور له متصور وله مجعول. مجعولات هذا الجعل هل يكون فيه أقل وأكثر أو لا يكون فيه أقل وأكثر؟ قد يكون الجعل واحد لكن مجعولاته تتكثر، هناك تكثر في المجعول مع وحدة الجعل وانحلال في المجعول، هذا مركز آخر. مركز ثالث وهو الذي أشرنا إليه، ما يتسجل في العهدة، ما يحكم العقل بأنه تشتغل الذمة به، قد يكون بلحاظ العالم الأول والثاني لا تكثر ولا انحلال، لكن بلحاظ عالم التنجز هناك انحلال. العقل هكذا يقول الشيء الذي يدخل في العهدة مردد بين 9 أجزاء أو 10 أجزاء. صحيح لو كان 10 ولو كان 9 في عالم الجعل لا يوجد انحلالون، ولا في عالم المجعول المولى يوجد انحلالون، لكن فيما يدخل في العهدة يوجد انحلالون. هذا مركز ثالث من البحث. ثم يوجد انحلال بلحاظ الخارج، إن صح هذا التعبير، أو أقل وأكثر بلحاظ الخارج. حينما يأتي الإنسان بالفعل في الخارج كي الأفعال التي يأتي بها تارة يكون بينها أقل وأكثر، من قبيل مثال السورة والأجزاء الأخرى في الصلاة، فإن السورة عبارة عن جزء زائد يضيفه على الأجزاء التسعة السابقة، وأخرى لا يكون في الخارج أقل وأكثر، كما في موارد الدوران بين التعيين والتخير. في موارد الدوران بين التعيين والتخير من وجبت عليه الكفارة إذا تردد أمره أن الإفطار بالحرام مثلا، هل عليه إحدى الخصال أو عليه خصوص العتق مثلا من الكفارة؟ هنا أيضا هذا بحث يسمى بالدوران بين الأقل والأكثر، أيضا ملحق بالدوران بين الأقل والأكثر، لأنه إما يجب الجامع بين هذه الثلاثة إحدى الخصال أو خصوص الجامع مع خصوصية العتق، العتق يراد بالخصوص الذي فيه الجامع ضمنان. وهنا العتق مع الإطعام لستين مسكين أو الصوم لشهرين متتابعين في فعلهم الأفعال الخارجية ليست أقل وأكثر بل متباينة، ليس من قبيل السورة والأجزاء الأخرى في الصلاة. هناك العشرة نفس الأجزاء التسعة بإضافة زائدا السورة، لكن هنا العتق ليس عبارة عن نفس الخصال الثلاث زائدا العتق، بل العتق شيء وإحدى الخصال الثلاث لو طبقه على الإطعام أو الصيام ستين يوما أصبح فردا آخر مباينا مع هذا، فلا أقل وأكثر بلحاظ الانتقال الخارجي. من يدعي الانحلال سوف يأتي، لابد أن نشخص أن هذا الانحلال والدوران بين الأقل والأكثر بلحاظ أي واحد من هذه العوالم، فسوف نرى هناك أن بعض من أنكر الانحلال نظر إلى بعض هذه العوامل عوالم التي ليس فيها انحلال، ومن ادعى الانحلال نظر إلى عالم آخر من هذه المراكز والعوالم الثلاثة للتكليف فادعى الانحلال. ولهذا كلمات المثبت والنافي في بعض الأوقات لا تتحد من حيث لا تنصب على عالم واحد ومركز واحد، فهذا التوضيح هنا سوف يفيدنا في الأبحاث القادمة حينما نستعرض أدلة القائلين بالبراءة وانحلال التكليف في موارد الدوران بين الأقل والأكثر. ثم أن عنوان البحث الأقل والأكثر نجعله جامعا أعم من موارد الدوران بين الأقل والأكثر أو الدوران بين التعيين والتخير الشرعي أو العقلي، فإن التعيين والتخير أيضا قد يكون شرعيا وقد يكون عقليا. فرق الشرعي عن العقلي أن الشرعي هو ما إذا كان التكليف بكل من التكليف بنحو التخير الشرعي، أي يكون التكليف متعلقا بكل واحد من الأمور مشروطا مثلا بترك الآخر، هذا من دون وجود جامع حقيقي فيما بينها، هذا نسميه بالدوران بين التخير والتعيين الشرع، التعيين والتخير الشرعي، لأن التخير شرعي كما في الخصال. قرأتم في بحث الواجب التخيري أن هناك تخيران نحوان من الواجب التخيري، الواجب التخيري الشرعي الذي لا يكون جامع بينها إلا الجامع الانتزاعي أحدها ونحو ذلك، جامع حقيقي لا يكون. وبعضهم أرجعه إلى الأمر بكل من الخصوص من الخصال مشروطا بترك الآخر، الأمر المشروط هذا التخير الشرعي. الواجب التخييري العقلي الذي يكون المتعلق التكليف الشرعي هو الجامع، وحينئذ هذا الجامع العقل يطبقه على مصادق متعددة، فالتخيير في مقام التطبيق مع كون المتعلق عنوانا واحدا بسيطا مثلا عنوان الجامع. التعيين على كل حال حينئذ لو شككنا بأن ما تعلق به الأمر هل هو ذاك الجامع أكرم عالما أو خصوص الفقيه، نعلم أن المولى مثلا جعل كفارة العمل الفلاني إكرام الإكرام العالم، لكن لا ندري متعلق التكليف إكرام عالم أو إكرام الفقيه بالخصوص، فيدور الأمر بين التعيين والتخيير العقلي هنا للشرعي، إذ لو كان الأمر بإكرام طبيعي العالم فالفقيه مصداق المصادق، هذا تخيير بلحاظ الفقيه وغير الفقيه عقلي لا شرعي، ولو كان الأمر بالعالم الفقيه بالخصوص إذن تعيين. ومثال التخيير الشرعي الخصال الثلاث، فإن الخصال الثلاث لا جامعة فيما بينها، إطعام ستين مسكين وصوم ستين يوم وعتق رقبة لا جامعة حقيقية فيما بينها، فإذا كان التخيير فالتخيير شرعي هنا يرجع إلى الأمر بكل من هو مشروطا بترك الآخر، أو عنوان الأمر بأحدها شرعان. فلو شككنا في أن الكفارة في مورد معين هل هو الجامع، يعني جامع بهذا المعنى جامع الشرعي، يعني أحدها جامع الانتزاعي، هل التكليف الكفارة اتيان إحدى الخصال أو خصوص عتق الرقبة، هذا يكون دوران بين التعيين والتخيير الشرعي. عنوان البحث نجعله جامعا بين هذه الأقسام الثلاثة، الدوران بين الأقل والأكثر في الأجزاء أجزاء الواجب كالسورة والأجزاء التسعة الأخرى، والدوران بين التعيين والتخيير الشرعي، والدوران بين التعيين والتخيير العقلي، يعني تردد الأمر بين أن يكون بالجامع الحقيقي أو بالحصة الخاصة من ذلك الجامع، أو دوران الأمر بين أحد الخصال بنحو التخيير الشرعي أو أحدهما أحدها المعين بنحو التعيين. الجامع بين الشقوق الثلاثة هو عنوان البحث في الأقل والأكثر، وإن كان بعض المحققين جعلوا بحث الأقل والأكثر خاصا بالأول وفصلوا البحث عن التعيين والتخيير أعطوه عنوانا آخر، إلا أنه كله بملاك واحد على ما سوف يظهر فيما يأتي. ويمكن أن نجعل عنوانه أنه كلما دار الأمر بين شيئين في متعلق التكليف بحيث يكون الإتيان بأحدهما امتثال لهما معا بخلاف الإتيان بالآخر لا يكون امتثالا، سواء كان الإتيان بهذا الذي يكون امتثالا لكلا التقديرين من حيث الفعل الخارجي أقل وأكثر كما في السورة والأجزاء التسعة، أو تعين تخير، الميزان أن يكون بلحاظ ما يتسجل في العقل يدور الأمر بين وظيفتين إحداهما يكون امتثالا لكلا التكليفين يعني لكلا التقدير، والآخر لا يكون امتثالا لكلا التقديرين التكليف، سواء كان بينهما أقل وأكثر من حيث الصدق الخارجي أو لم يكن المركز الرابع المشار إليه أو لم يكن بينهما. هذا هو العنوان الجامع للشقوق الثلاثة، والذي تحته سوف يبحث عن كل واحد من تلك الشقوق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان البحث في الأقل والأكثر الارتباطيين، وقلنا أن هذا العنوان عنوان يشمل موارد الدوران بين الأقل والأكثر في الأجزاء أو الشرائط، أو الدوران بين التعيين والتخيير الشرعي أو التعيين والتخيير العقلي. فلا بد من البحث في كل موضع من هذه المواضع والأقسام الأربعة. القسم الأول دوران بين الأقل والأكثر في الأجزاء، كما إذا تردد أجزاء الواجب المركب الارتباطي بين الأقل والأكثر كما في مثال وجوب السورة مثلا، إذا شك الفقيه في وجوب السورة في الصلاة مع العلم بسائر الأجزاء، هنا هل تجري البراءة عن الأكثر أو عن الجزء الزائد المشكوك أو لا تجري، أو فيه تفصيل بين البراءتين البراءة العقلية والبراءة الشرعية، أقوال ثلاثة في هذه المسألة. الشيخ الأنصاري قدس سره والمشهور حكموا بجريان البراءة الشرعية والعقلية معا عن وجوب الأكثر. صاحب الكفاية في الحاشية حكم بعدم جريان البراءة لا الشرعية ولا العقلية وجوب الاحتياط، وفي الكفاية فصل بين البراءة الشرعية والبراءة العقلية فأجرى البراءة الشرعية عن الجزئية الشرطية على ما سوف يأتي، ومنع عن جريان البراءة العقلية. هذه الأقوال والفتاوى في المسألة. لا إشكال أن مقتضى إطلاقات أدلة البراءة الشرعية وكذلك مقتضى حكم العقل بناء على أن العقل يحكم بقاعدة قابلة بيان، أنه يقال بأن الأكثر وجوبه مشكوك، فإذا كان مشكوكا إذن نجري عنه البراءة الشرعية بل والبراءة العقلية على القول بها. فلا بد للمانع عن جريان البراءة براءتين أو إحدى البراءتين أن يبرز المانع ما يكون مانعا عن جريان البراءتين، وإلا فوجوب الأكثر مشكوك بحسب الفرق، وجوب مشكوك والوجوب المشكوك موضوع للبراءتين في نفسه. من هنا لابد من ذكر الموانع. هناك موانع عديدة أبرزت للمنع عن الرجوع والاستناد إلى دليل البراءة العقلية أو الشرعية عن وجوب الأكثر. المانع الأول هو دعوى وجود العلم الإجمالي أن الأكثر هنا وجوبه ليس مشكوكا بالشك البدوي، كما لو شك ابتداء في أنه هل يجب علي صلاة أو لا يجب علي الصلاة، هناك تجري البراءتين بلا شك. هنا الأكثر وجوبه طرف لعلم إجمالي، إما بوجوب الأكثر أو بوجوب الأقل، لأنه يعلم بوجود تكليف في البين. على كل حال هذا التكليف مردد، متعلقه والمكلف به مردد بين أن يكون بالأكثر أو بالأقل. والعلم الإجمالي مع وجود العلم الإجمالي لا تجري البراءة، إن البراءة إنما تجري في موضع الشك والشبهة غير المقرونة بالعلم الإجمالي، والشك في الأكثر مقرون بالعلم الإجمالي. هذا المانع في مقام التخلص منه لا بد من حل هذا العلم الإجمالي. إذا أمكننا أن نثبت انحلال هذا العلم الإجمالي، إما انحلالا حقيقيا أو انحلالا حكميا، وقد قرأنا الفرق بين الانحلالين في التنبيهات السابقة، حينئذ هذا المانع لا يكون مانعا يزول. وأما إذا لم يمكننا أن نثبت انحلال هذا العلم الإجمالي، لا الانحلال الحقيقي ولا الانحلال الحكمي، إذن فيكون هذا العلم الإجمالي منجزا، ومقتضى منجزية العلم الإجمالي حينئذ وجوب الاحتياط والإتيان بكلا الطرفين، أحد الطرفين الأكثر، فلا بد من الإتيان بالأكثر لأنه يكون حينئذ امتثالا لكلا الطرفين. من هنا تصدى المحققون لإثبات انحلال هذا العلم الإجمالي، وبالتالي عدم مانعية هذا المانع. فهنا وجوه عديدة للانحلال. الوجه الأول ما هو ظاهر الشيخ الأنصاري في الرسائل. هناك قال الشيخ بأن هذا العلم الإجمالي ينحل انحلالا حقيقيا، وذلك لأن العلم الإجمالي بوجوب الأكثر أو الأقل أحد طرفيه هو الأقل، والأقل معلوم الوجوب تفصيلا، إذ يعلم بأن الأقل واجب على كل حال، إما استقلالا هو الواجب لو كان الواجب هو الأقل من أول، أو وجوبا غيريا لو كان الأقل لو كان الواجب هو الأكثر، فإن الأقل حينئذ يكون أجزاء، كل الأقل يكون جزءا من الواجب الأكثر، أجزاء، والأجزاء الداخلية مثلا تعتبر الأجزاء المركبين تعتبر بمثابة المقدمات الداخلية، على الاصطلاح موجود لدى القدماء من الأصوليين، أن المقدمة قد تكون خارجية فيما إذا كانت خارجا عن المقدمة عن الواجب، وقد تكون داخلية فيما إذا كان الكان الواجب مشتملا عليه. الجوز اعتبروه مقدمة داخلية، إذن فيجب الأقل حتى لو كان الأكثر واجبا، يجب الأقل أيضا بالوجوب الغيري المقدمي، فيكون وجوب الأقل وجوبا معلوما تفصيلا، إما بالوجوب الاستقلالي أو بالوجوب المقدمي. وقد قرأنا في بحث الانحلال الحقيقي أنه كلما كان أحد طرفي العلم الإجمالي معلوم الوجوب معلوم التكليف تفصيلا انحل هذا العلم الإجمالي. والآن هنا أحد طرفي هذا العلم الإجمالي الذي أبرز كمانع عن البراءة، أحد طرفيه وهو الأقل معلوم تفصيلا وجوبه، إما بالوجوب الاستقلالي أو بالوجوب الغيري فينحل. وهذا الجواب غير تام باعتبار أنه لو أريد دعوى الانحلال الحقيقي كما هو الظاهر، ففي بحث الانحلال الحقيقي نحن قلنا أن العلم الإجمالي إنما ينحل انحلالا حقيقيا إذا كان هناك علم تفصيلي في أحد طرفيه لا يكون معلومه متميزا عن معلوم العلم الإجمالي، لا تكون فيه خصوصية، هذه الخصوصية فيها ميز عن التكليف الجامع المعلوم بالإجمال، كما لو علمنا بنجاسة أحد الإناءين نجاسة دمية ثم علمنا بنجاسة هذا الطرف نجاسة دمية أيضا ينحل، أما لو علمنا بنجاسة هذا الطرف نجاسة بولية لا دمية لا ينحل علمنا الإجمالي، لأن النجاسة البولية ميزتها غير النجاسة الدمية المعلومة بالإجمال. هنا أيضا الأمر كذلك، العلم التفصيلي بوجوب الأقل علم تفصيلي بوجوب الأقل، الوجوب الجامع بين الاستقلالية والغيرية، ففيها هذه الخصوصية أنه وجوب سنخ وجوب جامع بين الاستقلالية والغيرية، بحيث يمكن أن يكون غيرية، بينما الجامع المعلوم في ضمن المن الإجمالي بوجوب الأقل والأكثر خصوص الجامع للوجوب الاستقلالي، نعلم إجمالا بالوجوب الاستقلالي للأكثر أو الأقل. في مثل هذه الموارد لا ينحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا، لأن المعلوم بالعلم التفصيلي، لأن المعلوم بالعلم التفصيلي فيه ميز وخصوصية، هذه الخصوصية غير مأخوذة في العلم المعلوم بالعلم الإجمالي، فلا ينحل المعلوم بالعلم الإجمالي. لا ليش يكتفي بالأقل حينئذ؟ من يقول بالانحلال يكتفي بالأقل، من يقول بعدم الانحلال يكتفي بالأكثر، لأنه لو كان الأقل واجبا الأكثر ليس الزائد ليس مانعا وإنما ليس واجبا. فيجب الاحتياط، والاحتياط بالإتيان بالأكثر. ليش الأقل موجود؟ الأقل موجود في ضمن الأكثر، لأن لا يمكن أن لهذا لا ينحل العلم الإجمالي، غالبا امتثاله احتياط، الاحتياط بلحاظه بالاتيان بما يكون امتثالا لكلا الطرفين وهو الأكثر. هو هذا ميزون، هو هذا بنفسه ميزون، أن الجامع الجامع المعلوم بالعلم التفصيلي جامع مردد بين وجوب غيري أو نفسي، كونه جامعا بين الوجوب الغيري الذي غير موجود في الجامع المعلوم بالإجمال يجعل بين الجامعين ميز. إذن فلا يكون انحلال حقيقي، هذا لو أريد الانحلال الحقيقي. ولو أريد الانحلال الحكمي هو أن العلم التفصيلي بوجوب الأقل يجعل الأقل منجزا على كل حال، فيتنجز الأقل فيجري البراءة مثلا عن الأكثر عن الطرف الآخر، عليكم السلام ورحمة الله، بلا معارضة وبلا محذور. فهذا فرع أن يكون الوجوب الغيري منجزا. وقد قرأتم في بحث المقدمة أن الوجوبات الغيرية ليست منجزة، المنجز دائما هو الوجوب النفسي، والوجوب النفسي لا يكون معلوما تفصيلا في الأقل لكي يكون هناك تنجز من هذه الناحية. هذا هو الجواب على تقريب الشيخ. وهنا جواب للمحق العراقي من أن هذا العلم الإجمالي التفصيلي لا يمكن أن يوجب انحلال العلم الإجمالي، لأنه في طوله متولد في طوله، وما يكون متولدا في طوله لا يكون موجبا. هذا الكلام بهذا التقريب أجاب المحق العراقي، إلا أن هذا التقريب غير تام، فإنه لو فرض أنه كان هنا لم يكن ميز بين المعلولين، ولو كان العلم التفصيلي متولدا من العلم الإجمالي في طول تولده يوجب زواله لا محالة. أي مانع في ذلك لو أريد الانحلال الحقيقي؟ لا بأس، حدوثه يولد ذاك ثم يزول، لا بأس به. أي محذور في هذا؟ الصحيح في الجواب هو الذي أشير إليه من أنه هنا العلم الإجمالي لا ينحل بهذا العلم التفصيلي لوجود ميز في المعلوم بالإجمال، في المعلوم التفصيلي عن المعلوم بالإجمال، ومع الميز بين المعلومين لا انحلال حقيقي، والانحلال الحكمي أيضا قد عرفت حاله. هذا واضح. وجه آخر للانحلال، دعوى أن العلم الإجمالي بوجوب الأكثر أو الأقل منحل إلى العلم بوجوب الأقل وجوبا نفسيا لا وجوبا غيريا، أو الجامع بالوجوب الغيري والاستقلالي، بل الوجوب الأقل معلوم الوجوب تفصيلا بالوجوب النفسي، لأن دعوى أن الأجزاء واجبة بالوجوبات الغيرية هذه الدعوى في بحث المقدمة أثبتنا بطلانها، وأن الأجزاء للواجب الارتباطي واجبة بالوجوبات النفسية الضمنية لا بالوجوبات الغيرية، ليست مقدمة، لأن الأجزاء عين المركب لا أنها شيء آخر غير المركب، ليس المركب إلا الأجزاء بالأسر كما يقولون. فلا وجوب غيري بل الوجوب نفسي على كل حال. إذن فالأقل معلوم الوجوب بالوجوب النفسي، فإذا كان معلوم الوجوب بالوجوب النفسي فينحل علمنا الإجمالي بوجوب الأكثر أو الأقل، ينحل بالعلم التفصيلي بالوجوب النفسي على كل حال للأقل، إذ الأجزاء واجبة بالوجوبات النفسية على كل حال، سواء كانت بعض الواجب أو كانت كل الواجب، فيعلم تفصيلا بالوجوب النفسي فينحل هذا العلم الإجمالي. هذا البيان الذي أحسن من البيان السابق للانحلال أيضا بهذا المقدار بهذا القدر لا يمكن قبوله، إذ يناقش فيه نوقش فيه بمناقشتين، لا بد من تمحيص المناقشتين. المناقشة الأولى قيل أن هذا العلم بالوجوب العلم الإجمالي بوجوب الأكثر أو الأقل طرف هذا العلم بوجوب الأكثر استقلالا، وجوب الأكثر النفسي الاستقلالي أو وجوب الأقل النفسي الاستقلالي، قيد الاستقلالية موجودة في هذا الجامع، في الجامع المعلوم بالإجمال بين المردد بين الأكثر والأقل، وهو الوجوب النفسي المردد بين الأقل والأكثر، هذا فيه قيد زائد وهو الاستقلالية، الوجوب الاستقلالي إما للأكثر وإما للأقل. وهذا الجامع مع هذه الخصوصية لا يمكن انحلاله بالانحلال الحقيقي إلا أن يعلم بمعلومه التفصيلي في أحد الطرفين بنحو يمكن أن ينطبق عليه. يعني يعرف أن يعلم تفصيلا بوجوب الأكثر استقلالا أو بوجوب الأقل استقلالا بهذا القيد، لأن قيد الاستقلالية مأخوذة أيضا، مأخوذ في الجامع المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي. فما لم يعلم تعلم خصوصية الاستقلالية للأقل لا يمكن أن ينحل. لما ذكرناه أيضا في بحث الانحلال الحقيقي أن الانحلال الحقيقي لا يكون إلا إذا علم بشيء ينطبق عليه الجامع المعلوم بالإجمال بتمامه. أما إذا بقي شيء في الجامع المعلوم بالإجمال لم ينطبق، لم يكن معلوما في الفرد، لا يكون هناك انحلال حقيقي. يبقى العلم الإجمالي بلحاظ تلك الخصوصية على حاله وغير منحل انحلالا حقيقيا غير زائل. كذلك هنا، فهنا ما لم نعلم بوجوب الأقل استقلالا بقيد الاستقلالية لا ينحل علمنا الإجمالي بوجوب الأكثر استقلالا أو بوجوب الأقل استقلالا. هذا الإشكال، هذه المناقشة على هذا الوجه يمكن دفعها بأنه المقصود من الاستقلالية وجوب الأقل استقلالا أو وجوب الأقل بحده الاستقلالي، هذا الحد هل يراد به حد المتعلق للوجوب أو حد نفس الوجوب؟ إذا أريد به حد المتعلق، يعني العلم الإجمالي علم بوجوب الأقل بقيد الأقل، يعني بشرط أن يكون أقل، الذي يعني بشرط أن لا يكون معه الزائد، أو وجوب الأكثر الذي هو بمعنى وجوب الأقل بقيد الزائد. إذا كان هكذا فصحيح، حينئذ هذا لا ينحل في المقام، إلا أن هذا معناه أن الأقل على تقدير وجوبه يشترط فيه الأقلية، حد الأقلية يشترط فيه، ويعني عدم لحوق الجزء الزائد شرط فيه، وهذا معناه أن الجزء الزائد أمره دائر بين الوجوب، بين الجزئية وبين المانعية، وهذا خلف. هذا سوف يأتي في أحد التنبيهات أنه لو دار أمر شيء بين الجزئية والمانعية، هذا العلم الإجمالي علم إجمالي بين متباينين لا بين الأقل والأكثر، لأنه إذا كان مانعا معنى أنه مانع، أن الإتيان به ضمن الأكثر لا يكون امتثال للأقل، معنى المانعية هكذا، يعني أن الشرط عدمه، فيكون الأمر دائرا بين واجبين لا يمكن أن يجتمعا متباينين، أحدهما الأقل بقيد الزيادة والآخر الأقل بشرط لا عن الزيادة، والأقل بشرط لا عن الزيادة مع الأقل بشرط الزيادة لا يجتمعان. هنا الذي حينئذ يكون الاحتياط بالتكرار، أن يأتي تارة بالأقل بلا زيادة وأخرى بالأكثر، ولو اكتفى بالإتيان بالأكثر لم يكن احتياطا، إذ لا يكون إلا امتثالا لأحد الطرفين العلم الإجمالي. لكن ليس البحث هنا، البحث في دوران شيء بين الجزئية واللا جزئية لا المانعية، ومعنى اللا جزئية أن وجوده وعدمه ليس شرطا، لا وجوده شرط ولا عدمه شرط، يعني لا بشرط، لا أنه بشرط لا. فموارد الدوران بين الأقل والأكثر هو موارد دوران الواجب بين أن يكون بالأقل مع شرط الزيادة أو بالأقل لا بشرط من حيث الزيادة، سواء وجدت الزيادة أو لم توجد لم يكن تكون مانعتان. ليش؟ ليس المأمور خارج عن المأمور به وجوده، وعدمه أيضا ليس مأمورا به، فيكون زائد خارج عن ذاك. بحث آخر، مبطلية الزيادة بحث آخر غير مربوط بهذا البحث. فحينئذ يكون معنى محل البحث في مورد الدوران بين الأقل والأكثر في الأجزاء أن يدور أمر شيء كالسورة بين أن يكون جزءا أو أن لا يكون جزءا، ولا يكون مانعا أيضا، لا يكون جزءا، بحيث تكون الصلاة والأجزاء الأخرى بلحاظها لا بشرط حينئذ. إذا كان هكذا فلا يكون الوجوب للأقل وجوبا للأقل بحده الأقلي، حد الأقلية ليست شرط، ليس مأخوذا في الوجوب في متعلق الوجوب إذا كان الوجوب متعلقا بالأقل، وإنما المأخوذ متعلقا للوجوب إذا كان الوجوب هو الأقل، ذات الأقل لا بشرط من حيث الزيادة. إذن فذات الأقل معلومة الوجوب على كل حال، ذات الأقل معلومة الوجوب سواء كانت ضمن الأمر بالأكثر أو ضمن الأمر بالأقل، وهو معنى أننا نعلم تفصيلا بوجوب ذات الأقل، فيكون علمنا التفصيلي متعلقا بوجوب ذات الأقل فينحل. هذا لو أريد من لو هذا لو كان الأقل واجب، وحيث أننا نحتمل أن الأكثر واجب فيكون دوران بين أقل وأكثر. وحينئذ هذا لو أريد من الوجوب الاستقلالي تعلق الوجوب بالأقل بقيد الأقل، بحيث الأقلية مأخوذة في متعلق الوجوب. وأما إن أريد كما هو المراد، إن أريد أن من الاستقلالية من تعلق الوجوب بالأقل بحده أن هذا الحد حد للوجوب لا للواجب، يعني أن المتعلق ذات الأقل وأمره دائر بين بشرط الزائد وبين لا بشرط، وهو معنى الدوران بين الأقل والأكثر، لا بشرط لا صحيح، لكن هذا الحد حد لنفس الوجوب لا لمتعلقه. ألسنا نعلم بالوجوب الذي هو المتعلق بفعلين هو الأكثر أو الأقل؟ هذا الوجوب هو له المعلوم بالإجمال، يعلم أن له حد، أن له حدا، إما حد الانبساط على الأكثر أو حد الوقوف على التسعة أجزاء وعدم الانبساط على الأكثر. فالاستقلالية صفة لنفس الوجوب لا للواجب. خصوصية الاستقلالية حينما نقول يجب الأقل بحده، هذا الحد يراد به استقلالية الوجوب وحد الوجوب، وأن هذا الوجوب لم ينبسط على أكثر من الأقل، حده انتهى، الوجوب حده انتهى، والوجوب كان على كل الأجزاء إلى الجزء التاسع، لم ينبسط بعد أكثر على الجزء العاشر. فالحد حد الاستقلالية وخصوصية الاستقلالية خصوصية وحد في الوجوب لا في الواجب. إذا كان هكذا فهذا صحيح، بمعنى أن علمنا الإجمالي بوجوب الأكثر أو وجوب الأقل علم إجمالي بوجوب له حد، إما حد الانبساط على الأكثر أو حد الوقوف على الأقل وعدم الانبساط على الأكثر، بهذا المعنى صحيح. إلا أن هذا حد الوجوب، هذا حد الوجوب لا يدخل في العهدة في التنجز، ما هو التكليف، ما هو موضوع حكم العقل في التنجز، إنما هو ذات الوجوب لا حد الوجوب. وإن شئتم قلتم أن حد الوجوب هذا خصوصية في اللحاظ وفي الجعل، في لحاظ المولى في مقام الجعل يتصور بناء على أن التكليف بالأقل يتصور التسعة فقط ولا يتصور أكثر، أن لا يتصور الزائد، بينما لو كان قد جعل على الأكثر فقد تصور الزائد أيضا. هذا كونه تصور الزائد أو لم يتصور الزائد، اكتفى على تصور التسعة، هذه خصوصية في اللحاظ لا في الوجوب المجعول من خلال والملحوظ من خلال هذا اللحاظ. فبلحاظ ما هو المجعول وما هو الملحوظ لعالم للمولى في عالم الجعل الانحلال موجود. ما هو الملحوظ عبارة عن وجوب دائر بين أن يكون الوجوب المنبسط على 10 أجزاء أو الوجوب على 9 فقط. فالانبساط الوجوب على 9 بلحاظ المجعول والملحوظ معلوم على كل حال، وإنما الشك في الوجود وجوب زائد، وجوب ضمني زائد. وعلمنا الإجمالي، إذن علمنا الإجمالي بلحاظ الوجوب والملحوظ للحاظ المولوي في مقام الجعل منحل، وإن كان بلحاظ نفس اللحاظ والتصور المولوي التصوران متباينان لكل منهما حد لا يجتمع مع حد الآخر، فيكون الانحلال أيضا تاما. هذه المناقشة الأولى مع جوابها. المناقشة الثانية التي هي أوجه من المناقشة الأولى، في المناقشة الثانية لهذا الانحلال يقال بأنه العلم الإجمالي بوجوب الأكثر أو الأقل لا ينحل بالعلم بالانحلال الحقيقي، بالعلم التفصيلي بوجوب الأقل وجوبا نفسيا. لماذا لا ينحل؟ لأن الأقل إذا كان واجبا ضمن الأكثر فوجوبه فيكون مقيدا بقيد الأكثر، وإذا كان غير واجب ضمن الأكثر فيكون الواجب عبارة عن الأقل مطلقا بلا قيد الأكثر. وبين الأقل المقيد بالأكثر والأقل المطلق تباين بلحاظ الملحوظ، بلحاظ الملحوظ بينهما تباين بحسب الحقيقة. لحاظ شيء بين الإطلاق والتقييد تباين في عالم الذهن، وإن كان بينهما أقل وأكثر في عالم الصدق الخارجي، لكن في عالم الذهن بينهما تباين. الوجوب المعروض على الأكثر على الأقل بقيد الأكثر متعلقه الأقل المقيد بالأكثر، والوجوب المعروض على الأقل بلا قيد الأكثر معروضه وموضوعه الأقل المطلق، والأقل المطلق مع الأقل المقيد في عالم التصور واللحاظ تباين بينهما، وإن كان في عالم الصدق الخارجي بينهما أقل وأكثر. إذن فلا يكون هناك انحلالون، لأن معروض الوجوب سوف يتبدل. معروض الوجوب إذا كان الوجوب وجوبا للأكثر سوف يكون الأقل المقيد بالأكثر، بينما معروض الوجوب إذا كان الوجوب معروضا على الوجوب وجوبا للأقل فقط لا أكثر سوف يكون هو الأقل المطلق، وبين الأقل المطلق والأقل المقيد تباين في عالم اللحاظ في عالم الذهن. إذن فلا ينحل هذا العلم الإجمالي إلا أن نعلم بأحد طرفيه بخصوصيته، بخصوصي نعلم بوجوب الأقل بقيد الإطلاق. لو علمنا بوجوب الأقل بقيد الإطلاق انحل علمنا الإجمالي، ولا علم بوجوب الأقل بقيد الإطلاق. لو علمنا بوجوب الأقل بقيد الإطلاق انحل وزال شكنا أصلا في وجوب الأقل. هذا الإشكال أيضا جوابه هو ذاك الجواب الذي أشير إليه، هذا الجواب هنا أيضا يأتي، بمعنى أنه في عالم اللحاظ بل الملحوظ صحيح هذا الفرق، وبمعنى أنه حينما المولى يريد أن يجعل الحكم، طبعا هنا يوجد بحث في الكتاب نطويه طيان نشير إليه إجمالان لوضوحه، حينما يراد جعل الوجوب على الأجزاء المتعددة لا يمكن، يوجد إشكال هنا أنه كيف يمكن جعل الوجوب الواحد على الأمور المتعددة المتكثرة، عروض الواحد على الكثير غير معقول ولو في عالم الذهن، فلا بد من وحدة لكي يكون الوجوب الواحد له معروض واحد وواجب واحد أيضا. حينئذ كيف نصور العروض هنا، عروض الوجوب على المتكثرات؟ يوجد تصوير هذا الذي أشير إليه في التقريب، أنه نقيد كل جزء بالآخر، نقيد هذا الجزء بذاك ونحصص ذاك الجزء بهذا بنحو يتحصص كل منهما بالآخر، باب التحصيص في المفهوم الذهني الذي ليس فيه محذور، يتحصص كل منهما بالآخر. إلا أن هذا التقييد كما هو مبنى الإشكال يعني يظهر من الإشكال أنه كأنه يرى أنه بالتقييد ينحل هذا تنحل هذه المشكلة. هذا الحال غير تام لأن التقييد لا يوحد المتكثر، يقيد المتكثر، يبقى المتكثر متكثرا. المحقق العراقي له حل آخر يقول: الذي يوحد إنما هو الغرض، الوحدة الغرض يوجب توحيد المتعلق. هذا الكلام أيضا غير مجدين غير كافين، لأننا نحتاج إلى وحدة في المعروض للوجوب مع قطع النظر عن العروض عليه، مع قطع النظر عن عروض الوجوب عليه، لا بد من وحدة فيه لكي يعرض هذا العارض الواحد على المعروض الواحد في عالم الدين. وحينئذ ما لم نحقق وحدة في المعروض للوجوب الواحد في عالم اللحاظ لا يمكن حينئذ أن يكون هناك وجوب واحد وعروض حقيقي ولو في الذهن. وإن شئتم قلتم أن العلم أن اللحاظ والملحوظ شيء واحد، فإذا كان اللحاظ عين الملحوظ، فإذا كان اللحاظ واحدا لا محال يكون الملحوظ واحدا، فلا بد من وحدة في الملحوظ. فتكثر المعروض والملحوظ والمعروض للوجوب مع وحدة الوجوب لا يمكن أن يجتمعا، لا بد أن يكون إما الوجوب متكثرا أيضا فيصير هناك أقل وأكثر استقلاليين لا انحلاليين، أو يكون المعروض واحدا فلا بد من توحيد في المعروض، والتوحيد في المعروض من خلال العناوين الاعتبارية. هذا هو الحل الحقيقي لتلك المشكلة، وهو أن العقل يلبس الأمور المتكثرة ثوب الوحدة الاعتبارية كعنوان مجموع هذه الأمور، فيقول يوجب المجموع، يوجب المجموع، فالمجموع عنوان واحد، مجموع من قبيل عنوان أحد الأشياء. كيف أن عنوان أحدها الجامع الاعتباري العقلي، تحدثنا عنه في بعض الأبحاث السابقة، يوجد عناوين أخرى عقلية اعتبارية، يعني العقل يصطنعها ويخترعها ويوحد من خلالها بين المتكثرات كعنوان مجموع هذه الأجزاء. هذا فيلحظ الذهن مجموع الأجزاء من خلال مفهوم المجموع، من خلال عنوان المجموع، ويراه واحدا لأن هذا العنوان عنوان واحد، ويجعل الوجوب على هذا العنوان الواحد، فسوف يكون هذا العنوان الواحد عنوان مجموع العشرة أجزاء هو معروض الوجوب إذا كان الوجوب متعلقا بالأكثر، وإذا كان متعلقا بالأقل فمجموع التسعة، مجموع العشرة أو مجموع التسعة، أحد العنوانين البسيطين الموحدين بالتوحيد الاعتباري الذهني العقلي هو معروض الوجوب. وحينئذ يصح الإشكال، يعني يتوجه الإشكال بأنه إذن لا انحلال إلا أن نعرف، إلا أن نعلم تفصيلا بأن أحد العنوانين الاعتباريين الموحدين هو متعلق الوجوب، وهذا لا علم لنا به، فلا يوجد انحلاله. هذا صورة الإشكال حينئذ. جواب هذا الإشكال أن هذا التباين في معروض الوجوب، وإن كان تاما معروض الوجوبين المردد بينهما الأكثر أو الأقل معروضان متباينان في عالم الاعتبار، في عالم اللحاظ، في عالم نفس المولى، لكن خصوصية هذه العناوين الاعتبارية والتوحيدات الذهنية العقلية التي العقل لتصوير اللحاظ والتصور يلبسها على المتكثرات، هذه الخصوصيات خصوصيات راجعة إلى باب اللحاظ لا إلى ما هو موضوع حكم العقل بالتنجز. ما هو موضوع حكم العقل بالتنجز عبارة عن نفس الوجوب لهذا الجوز ولذاك الجوز، الوجوب النفسي، ذات الوجوب النفسي الذي المولى سوف يجعله من خلال هذا اللحاظ الواحد الاعتباري والتوحيد والموحد الاعتباري على الأجزاء، ذات ذاك المجعول وهو الوجوب يدخل في العهدة. خصوصية كون حد هذا الوجوب إلى هذا إلى التسعة وليس أكثر حده، أو مثلا هذه الأجزاء موحدة من خلال عنوان مجموع التسعة أو من خلال مجموع العشرة. هذه الخصوصيات، خصوصيات المجموعية والحدية والإطلاق والتقييد، هذه الخصوصيات خصوصيات في اللحاظ والتصورات الذهنية وليست خصوصيات تدخل في العهدة. إذن ما يدخل في العهدة نفسه أن هذا الذات هذا الفعل واجب يريده المولى ولو ضمن إرادة سائر الأجزاء. إذن فيكون بلحاظ ما هو مع موضوع حكم العقل بالتنجز وبوجوب الإطاعة، ذات الوجوب الضمني موضوع وجوب الإطاعة العقلية، وذات الوجوب الذي هو موجود في الوجوب الضمني معلوم في الأقل. إذن فبلحاظ ما هو موضوع حكم العقل بالتنجز يوجد انحلال حقيقي، بلحاظ ما هو موضوع وجوب الطاعة العقلية يوجد انحلال حقيقي، بأن نقول التسعة نعلم بوجوبها شرعا، بأن الشارع ذات التسعة يريدها، إما يريدها فقط ولا يوجد بعد أكثر من هذا إرادة له، أو يريدها مع إرادة زائدة انبساط الإرادة على العاشر، إما يريدها بقيد الإطلاق أو يريدها بقيد التقييد، والإطلاق والتقييد غير مغيرين لذات وجوب التسعة. إذن ما هو موضوع حكم العاقل بالتنجز منحل بحسب الحقيقة بالعلم التفصيلي، بأن موضوع حكم العاقل في التسعة موجود وفي الزائد مشكوك، وما هو مجرى البراءة العقلية فضلا عن الشرعية. ما هو مجرى البراءة العقلية؟ إنما هو ما يدخل في العهدة، ما يتنجز على العاقل، فبلحاظ ما يدخل في العهدة يوجد انحلال بحسب الحقيقة، بلحاظ مصب البراءة الشرعية والعقلية يوجد انحلال، بأن نعلم أن التسعة لا شك في تنجزها، يعني في دخولها في العهدة وفي أنها واجبة من قبل المولى، ذات الوجوب الذي هو موضوع حكم العاقل بالطاعة موجود فيها، وبلحاظ الجزء الزائد أو الأكثر لا علم بذات الوجوب للأكثر، فتجري عنه البراءتان العقلية أو الشرعية. وهذا يمكن جعله جوابا ثالثا، أنه ينحل العلم الإجمالي بوجوب الأكثر أو الأقل، ينحل بالعلم التفصيلي بوجوب الأقل بلحاظ ذات الوجوب التي ذات الوجوب هي موضوع حكم العقل بالتنجز بالطاعة. إذن فيكون وبلحاظه أيضا تجري البراءة، البراءة تجري بلحاظ ما يدخل في العهدة من الواجبات الشرعية، لا بلحاظ الخصوصيات التي هي أجنبية عن عالم الطاعة وعن حكم العقل بوجوب طاعته. إذن فيكون الانحلال بهذا البيان تاما حينئذ، الانحلال الحقيقي. يضاف إلى هذا انحلال حكمي، نكمل هذا البحث لوضوحه، نضيف إليه الانحلال الحكمي، أنه لو لم نقبل ما ذكرنا وقلنا أن خصوصية الإطلاق للأقل أو قولوا حد الوجوب الاستقلالي للأقل، هذه الخصوصيات أيضا تدخل في العهدة، وحيث أنها تدخل في العهدة إذن لا انحلال، لا علم بهذه الخصوصية في الأقل، يكفينا الانحلال الحكمي حينئذ، وهو الوجه الرابع لدفع هذا المانع، وهو أنه البراءة عن وجوب الأكثر لا يعارض بالبراءة عن وجوب الأقل، لأن الأقل وإن كانت خصوصية إطلاقه ليست معلومة، لكن لا تجري البراءة عنه، لأن إجراء البراءة عن وجوب الأقل بقيد الإطلاق ماذا يراد به؟ يراد بإجراء البراءة عن الأقل بقيد الإطلاق إثبات وجوب الأكثر، وهذا واضح أنه لا يمكن، أنه أصل مثبت، نفي الأقل لا يثبت وجوب الأكثر إلا من باب الملازمة بعد العلم بأصل الوجوب، وهذا أصل مثبت لا يثبت. لو أريد بإجراء البراءة عن وجوب الأقل بحده الإطلاقي أو بحده الاستقلالي نفي الترخيص في ترك الأقل، هذا أيضا لا يمكن، لأن الأقل على كل حال لا يمكن تركه، المكلف يعلم أن الأقل لابد أن يأتي به، سواء كان الأقل واجبا بحده أو الأكثر واجبا بحده، فهذه البراءة لا تجري عن الأقل بحده أو بقيده الاستقلالي أو الإطلاقي، إذ لو كان المراد من الترخيص في ترك الأقل فترك الأقل معصية على كل حال لا يمكن الترخيص فيه، سواء كان الأكثر واجبا أو كان الأقل واجب. لو كان المقصود من جريان البراءة عن الأقل إثبات الأكثر، هذا أثر مفيد بلحاظه تجري البراءة، هذا أصل مثبت، واضح أنه من أنحاء الأصل المثبت الذي من أوضح وأشنع أنحاء الأصل المثبت التي لا تثبت بالأصول العملية. إذن لا فائدة ولا أثر يترتب على جريان البراءة عن الأقل بحده، فإذا لم يكن له أثر فلا يجري، إذ جريان كل أصل فرع أن يكون يترتب عليه أثر، إما عملي أثر عملي أو أثر التزامي، هنا لا يترتب أي أثر على هذا على البراءة عن الأقل. فإذا لم يجد البراءة عن الأقل كانت البراءة عن الأكثر لا معارضة لها بحسب الحقيقة، وهذا تقريب الانحلال الحكمي، وهو جريان البراءة عن الأكثر بلا أن يكون تكون هذه البراءة معارضة بالبراءة عن الأقل. حتى لو لم نقبل الانحلال الحقيقي يكفينا الانحلال الحكمي حينئذ، إلا أنه قد عرفت أن الانحلال الحقيقي أيضا تامون فضلا عن الانحلال الحكمي، وفائدته جريان البراءة العقلية أيضا عن الأكثر بلحاظ أنه شك في أصل تكليف زائد بحسب الحقيقة، فتجري عنه البراءة العقلية أيضا.